الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 36 بعد 700 من تفسير اللغوي، وهو الثاني من تفسير سورة قاف، والأخير إن شاء الله. قال: مناع للخير أي للزكاة المفروضة، وكل حق وجب في ماله، معتد ظالم لا يقر بتوحيد الله، مريب شاك في التوحيد ومعناه داخل في الريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وهو النار. قال قرينه يعني الشيطان الذي قيض لهذا الكافر: ربنا ما أطغيته، ما أضللته وما أغويته، ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق فيتبرع عنه شيطانه. قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومقاتل قال قرينه يعني الملك. قال سعيد بن جبير: يقول الكافر: يا رب إن الملك زاد علي في الكتابة. فيقول الملك: ربنا ما أطغيته، يعني ما زدت عليه وما كتبته إلا ما قال وعمل، ولكن كان في ضلال بعيد طويل لا يرجع عنه إلى الحق الصحيح. القول الأول. قال قرينه الجني. قال: فيقول الله عز وجل: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وهذا يدل على المعنى الذي قلناه: ما يبدل القول لدي في القرآن، وأنذرتكم وحذرتكم على لسان الرسل، وقضيت عليكم ما أنا قاض، ما يبدل القول لدي، لا تبديل لقولي، وهو قوله: لا أملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال قوم معنى قوله: ما يبدل القول لدي، أي لا يكذب عندي ولا يغير القول عن وجهه، لأني أعلم الغيب. وهذا قول الكلبي واختيار الفراء، لأنه قال: ما يبدل القول لدي، ولم يقل: ما يبدل قولي، وما أنا بظلام للعبيد، فأعاقبهم بغير جرم. يوم نقول لجهنم، قرأ نافع وأبو بكر يقول بالياء، أي يقول الله لقوله قال: لا تختصموا، وقرأ الآخرون بالنون هل امتلأت، وذلك لما سبق لها من وعده إياها أنه يملأها من الجنة والناس. وهذا السؤال من الله عز وجل لتصديق خبره وتحقيق وعده. وتقول جهنم هل من مزيد، قيل معناه: قد امتلأت ولم يبق فيها موضع لم يمتلئ، فهو استفهام إنكار. هذا قول عطاء ومجاهد ومقاتل بن سليمان. وقيل هذا استفهام بمعنى الاستزادة، وهذا الذي يدل عليه معنى الحديث الذي سيأتي، وهو قول ابن عباس في رواية أبي صالح. وعلى هذا يكون السؤال بقولها هل امتلأت قبل دخول جميع أهلها فيها. وروي عن ابن عباس أن الله تعالى سبقت كلمته: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فلما سيق أعداء الله إليها لا يلقى فيها فوج إلا ذهب فيها ولا يملأها شيء، فتقول: ألست قد أقسمت لتملأني، فيضع قدمه عليها ثم يقول: هل امتلأت، فتقول: قد امتلأت، فليس فيها مزيد. قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي، قال أخبرنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، قال حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني، قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فتقول: قط قط عزتك، ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله خلقا فيسكنه فضول الجنة. قد جاء هذا الحديث بقلب فيه وزيادة غير صحيحة، وهو: ولا يزال في النار فضل حتى ينشئ الله لها خلقا. وهذه زيادة غير صحيحة، ما كان الله ليعذب في النار من ليس من أهل النار. وأزلفت الجنة قربت وأذنيت للمتقين، الشرك يعني المبتعدين عن الشرك، غير بعيد ينظرون إليها قبل أن يدخلوها. هذا ما توعدون، قرأ ابن كثير بالياء والآخرون بالتاء، قال لهم: هذا الذي ترونه، ما توعدون على ألسنة الأنبياء عليهم السلام لكل أواب رجاع إلى الطاعة عن المعاصي. قال سعيد بن المسيب: هو الذي يذب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب. وقال الشعبي ومجاهد: الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر منها. قال ضحاك هو التواب. وقال ابن عباس: وعطاء المسبح من قوله: يا جبال أوبي معه. قال قتادة المصلي: المعنى عام لكل أواب رجع إلى الطاعة رجع عن المعصية. حفيظ قال ابن عباس: الحافظ لأمر الله عنه أيضا هو الذي يحفظ ذنوبه حتى يرجع عنها ويستغفر منها. قال قتادة: حفيظ لما استودعه الله من حقه. قال الضحاك: الحافظ على نفسه المتعهد لها. قال الشعبي: المراقب لها المراقب. قال السهل بن عبد الله: المحافظ على الطاعات والأوامر. من خشي الرحمن بالغيب محل من أو مح... نعم محل من جر على نعت الأواب. ومعنى الآية من خاف الرحمن وأطاعه بالغيب ولم يره. قال الضحاك والسدي يعني في الخلوة حيث لا يراه أحد. قال الحسن إذا أرخى الستر وأغلق الباب وجاء بقلب منيب مخلص مقبل إلى الطاعة إلى طاعة الله. ادخلوها أي يقال لأهل هذه الصفة ادخلوها أي ادخلوا الجنة بسلام بسلام من العذاب والهموم. وقيل بسلام من الله وملائكته عليهم كله وارد. وقيل بسلام من زوال النعم ذلك يوم الخلود. الكل صحيح يدخلون مع الأمن والسلامة يدخلون مع تسليم الله والملائكة عليهم يدخلون مع الوعد بالخلود. لهم ما يشاءون فيها وذلك أنهم يسألون الله تعالى حتى تنتهي مسألتهم فيعطون ما شاءوا ثم يزيدهم الله من عنده ما لم يسألوه وهو قول ولدينا مزيد يعني الزيادة لهم في النعيم ما لم يخطر ببالهم. قال جابر وأنس هو النظر إلى وجه الله الكريم قوله عز وجل وكما هلكنا قبلهم من قر هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد ضربوا وساروا وتقلبوا وطافوا وأصله من النقب وهو الطريق أنهم سلكوا كل طريق هل من محيص فلم يجدوا محيصا من أمر الله وقيل هل من محيص مفر من الموت فلم يجدوا منهم مفر وهذا إنذار لأهل مكة وأنهم على مثل سبيلهم لا يجدون مفرا عن الموت يموتون فيصيرون إلى عذاب الله إن في ذلك فيما ذكرت من العبر والإهلاك القرى لذكرى تذكرة واعظة لمن كان له قلب. قال ابن عباس أي عقل. قال الفراء هذا جائز في العربية تقول ما لك قلب وما قلبك معك أي ما عقلك معك. وقيل له قلب حاضر مع الله وألقى السمع استمع القرآن واستمع ما يقال له لا يحدث نفسه بغيره. تقول العرب ألق إلي سمعك أي استمع وهو شهيد أي حاضر القلب ليس بغافل ولا ساه. قوله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب عياء وتعب نزلت في اليهود حيث قالوا يا محمد أخبرنا بما خلق الله من الخلق في هذه الأيام الستة. فقال خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين والجبال يوم الثلاثاء والمدائن والأنهار والأقوات يوم الأربعاء والسماوات والملائكة يوم الخميس إلا ثلاث ساعات من يوم الجمعة إلى ثلاث ساعات من يوم الجمعة. وخلق في أول الثلاث ساعات الآجال وفي الثانية الآفة وفي الثالثة آدم قالوا صدقت إن أتممت. قال وماذا قالوا ثم استراح يوم السبت واستلقى على العرش. فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليهم. وهذا معنى قول أهل العلم أن الصفات المنفية يؤتى بها لدفع توهم نقص. فاصبر على ما يقولون من كذبهم من كذبهم فإن الله لهم بالمرصاد. وهذا قبل الأمر بقتالهم وسبح بحمد ربك أي صل حمدا لله قبل طلوع الشمس يعني صلاة الصبح وقبل الغروب يعني صلاة العصر. وروي عن ابن عباس قال وقبل الغروب الظهر والعصر ومن الليل فسبحه يعني صلاة المغرب والعشاء. وقال مجاهد ومن الليل أي صلاة الليل أي وقت صلى وأدبار السجود. قرأ أهل الحجاز وحمزة وإدبار السجود بكسر الهمزة مصدر أدبر إدبار وقرأ الآخر فتحها على جمع دبر. قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والحسن والشعبي والنخعي والأوزاعي أدبار السجود الركعتان بعد صلاة المغرب وأدبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر وهي رواية العوفي عن ابن عباس وروي مرفوعا هذا قول أكثر المفسرين. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا أبو أيوب الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين أمام الصبح. قال رحمه الله أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعيد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا ما فيها. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا بدر بن محبر قال حدثنا عبد الملك بن معدان عن عاصم بن مهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما أحصي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. صححه الشيخ الألباني. قال مجاهد: وأدبار السجود هو التسبيح باللسان في أدبار الصلوات المكتوبات. قال أخبرنا أبو الحسين طاهر بن حسين الروقي الطوسي بها. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن أيوب. قال أخبرنا مسدد قال حدثنا خالد هو بن عبد الله قال حدثنا سهيل بن أبي عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح دبر كل في دبر كل صلاة 33 وكبر الله 33 وحمد الله 33 فذلك 99. ثم قال تمام: ما لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوب خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال أخبرنا عبد الواحد المريحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح رضي الله عنه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قال: كيف ذاك؟ قالوا: صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال: أفلا أخبركم بما تدركون به من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم؟ ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. قد جاء تذكار الصلاة على 33 في كلها وتمام 100 لا إله إلا الله، وجاءت 10 وجاءت 33 إلا الله أكبر 34 وجاءت من 25 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وجاءت من 11. قوله: واستمع يوم ينادي المنادي، أي واستمع يا محمد صبيحة القيامة والنشور يوم ينادي المنادي. قال مقاتل يعني إسرافيل: ينادي بالحشرة أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحم المتمزقة والشعور المتفرقة: إن الله يأمركن أن تجتمعنا لفصل القضاء من مكان من قريب من صخرة بيت المقدس وهي وسط الأرض. قال الكلب: هي أقرب الأرض إلى السماء 18 ميلا. الله أعلم. يوم يسمعون الصيحة بالحق وهي الصيحة الأخيرة، ذلك يوم الخروج من القبور: إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، أي يخرجون سراعا، ذلك حشر علينا جمع علينا يسير. نحن أعلم ما يقولون، يعني كفار مكة في تكذيبك، وما أنت عليهم بجبار بمسلط تجبرهم على الإسلام، إنما بعثت مذكرا، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي ما وعدت به من عصاني، ما وعدت به من عصاني من العذاب. قال ابن عباس: قالوا: يا رسول الله، لو خوفتنا فنزلت فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. المهم أن سورة قاف فيها من الترغيب والترهيب من الله به علي، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها في كل جمعة. ومعلوم أن الصحابة الكرام كانوا يفقهون كلام الله، لا يحتاجون إلى تفسير كحالنا الآن. ربما إذا قمت تقرأ عليهم سورة قاف ما فقهوا ما فيها ولا استحضروا ما فيها، بل ربما خرج من المسجد كأنه ما سمع شيئا، للغفلة وللجهل ولعدم الانتباه. وإلا فهي من أولها إلى آخرها يعني فيها من الدلائل على قدرة الله وعظيم قوته وشأنه، وفيها شرح وبيان لما دمدم الله على القرى البائدة الكافرة، وفيها مراحل الإنسان: الحياة ثم الموت ثم البعث وما يكون وراء ذلك، وفيها بيان لحال النار وحال الجنة، وبيان لأهل النار وأهل الجنة، ثم فيها بيان لقدرة الله على خلق ما يريد، فلا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء، ثم الأوامر بملازمة الطاعات والقربات سواء في ذلك الصلوات المفروضات أو المستحبات أو الذكر المجرد تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، ثم ختمت: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يعني كفى بالقرآن واعظا، كفى به مذكرا، كفى به يعني معلما. ولكن القرآن أيضا تبينه السنة وتوضح السنة، وهذه الآية فيها دلالة على عدم الحاجة إلى الأحاديث الضعيفة التي ذهب بعض أهل العلم ألا بأس بذكرها في فضائل الأعمال. الله عز وجل قال: ذكر بالقرآن، عظ بالقرآن، علم بالقرآن، فلا نحتاج إلى الأحاديث الضعيفة، وأسوأ منها الموضوعة. يكفينا كلام ربنا وما صح من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، كفى، لا نحتاج إلى غيره. ثم أيضا الأحاديث الضعيفة مملوءة بالنكارات، إذا أتيت إلى باب الفقه تجد فيها مخالفة لما في الصحيحين، إذا أتيت لباب العقيدة تجد فيها زيادات غير مرضية، إذا جئت لباب الأخلاق ونحو ذلك تجد مثلا أحاديث لا يستقيم شأنها، لا يستقيم شأنها القول بها، مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في مؤمن البخل وحسن الخلق. كم من إنسان بخيل هو مصلي صائم طائع لله مقبل على الخير، هو بخيل بالمال، شحيح ربما على أولاده على نفسه. فالأحاديث الضعيفة من ورائها يعني اعتقادات خاطئة، من ورائها بدع، من ورائها أحكام جائرة، من ورائها شرور كثيرة. فيكفينا هذه الآية: فذكر بالقرآن، وما جاء أيضا من تفسير القرآن من السنة الصحيحة الثابتة: من يخاف وعيد. لأن القرآن إذا يعني أطلق ولم تضف إليه السنة شمل الأمرين، والسنة إذا أطلقت شملت القرآن، كلهم وحي الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فلا يقول قائل: الله قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لا تأتون بأحاديث، ما نشتي أحاديث. هذا كلام من لا يعقل، وإلا فإن القرآن والسنة نصيران، السنة مبينة موضحة مجلية مفسرة للقرآن، السنة هي تأويل النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، ينزل الله عز وجل عليه الأمر فيتأوله ويعمل به فتعمل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.